لبيروت وحزب الله يستهدف قواعد الاحتلال وجنوده. الاحتلال يرتكب 7 مجازر بالقطاع خلال الساعة الماضية، والمقاومة تدك قواته في محاور القتال. المقاومون الفلسطينيون يتصدون للاحتلال في نابلس وطول كرم بالرصاص والعبوات الناسفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. جدد الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا مباني سكنية في منطقتي الحدث في محيط الجامعة اللبنانية والشوافات العمروسية. وقبل ذلك شن كيان الاحتلال عدوانا عنيفا استهدف مبنيين سكنيين كانا مكتظين بالسكان والنازحين في منطقة البسطة في بيروت، ما أدى إلى استشهاد 15 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين. وفي جنوب لبنان شن طيران الاحتلال غارة استهدفت مبنى في منطقة شمس طار بالبقاع، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء وإصابة عدد آخر في حصيلة غير نهائية، فيما شن غارة أيضا على بلدة بيوت السيات في قضاء سور. وللمزيد من التفاصيل بشأن هذه المجزرة الجديدة في الضاحية الجنوبية نتابع ما أفاد بها الزميل حسين الفعاني من هناك.
العدوان الجديد الذي تعرضت له منطقة البسطة الفوق في العاصمة بيروت، وبوء الاعتداء الثامن الذي يطال العاصمة بيروت والثالث في غضون الأيام القليلة بعد استهداف مارلياس ورأس النبع. وأود أن أشير بأن عمليات البحث والإنقاذ بدأت ولكن بشكل بطيء، وذلك نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية المتواجد فيها المكان والمبنى المستهدف، ونحن نتحدث عن عدة أبنية سويت بالأرض. وأود أن أشير بأن كل الشهداء والجرحى الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض والركام حتى هذه اللحظات هم من الأبنية المجاورة وليس من المبنى المستهدف، وذلك بسبب كما ذكرت صعوبة الوصول إلى المباني المستهدفة نظرا لأنها تقع في حي ضيق وذو مساحة جغرافية صغيرة، وبطبيعة الحال هناك صعوبة في الوصول إلى المكان. ولكن وصلت الأليات، نتحدث عن ألية واحدة وصلت حتى هذه اللحظات وبدأت بالعمل، وعناصر من الدفاع المدني والصليب الأحمر بدأوا برفع الأنقاض والركام بطريقة يدوية من أجل انتشال بعض الجثمين والجرحى الذين شاهدوهم بأم العين. وأود أن أشير بأن القنابل التي تم في من خلال استهداف المبنى في منطقة البسطة الفوق هي قنابل أمريكية الصنع، وهي أضخم سلاح في منظومة مارك 80 الأمريكية، وهي ذات رؤوس حربية ويصل وزن الصاروخ أو القنبلة إلى 1000 طن. نحن نتحدث عن القنبلة الواحدة، وهي قنابل ارتجاجية خارقة للتحصينات وذات قوة تدميرية كبيرة، وهي بطبيعة الحال عندما تسقط على المبنى تسويه أرضا وتؤثر أيضا بالأبنية المحيطة به. هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف العاصمة بيروت، وبطبيعة الحال هو الاستهداف الثاني لهذه المنطقة البسطة الفوق بعد الاستهداف الأول والذي حصل منذ أسابيع منذ بدء الهجوم الصهيوني الغادر والغاشم على لبنان. بطبيعة الحال عمليات الانقاذ والاغاثه ما زالت مستمره حتى هذه اللحظات. نحن نعلم بان هذه المنطقه هي منطقه سكنيه شعبيه مكتظه بالسكان، يقطنها مدنيون ابرياء عزل بالاضافه الى النازحين الذين نزحوا الى هذه المنطقه من كافه المحافظات اللبنانيه، يوجد فيها عدد كبير من النازحين.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مدينة صفد المحتلة فيما قصفت مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصليات صاروخية، كما دمر مجاهد المقاومة الإسلامية دبابة مركافا بصاروخ موجه غرب بلدة شمع وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح. من جانبه أقر الإعلام العبري بسقوط صاروخ في كريات شمونة دون دوي صفرة الإنذار، كما سمع دوي انفجارين في الجليل الغربي وحيفا. أما في الجليل الأعلى فقد دوت صافرة الإنذار في بلدة المالكية بعد رصد إطلاق صواريخ عليها. يخوض مجاهد حزب الله معركة ذارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول السيطرة على بلدة الخيام جنوب لبنان. وبعد أيام من المعركة منع حزب الله جيش الاحتلال من السيطرة على الخيام، رغم أنها المعركة الثانية التي يحاول فيها التقدم إلى البلدة بعد اعتداءات لم تتوقف منذ بداية طوفان الأقصى. وأفادت مصادر ميدانية باستمرار الاشتباكات الملحمية طيلة ساعات الليل وسماع دوي الانفجارات حتى الصباح غرب بلدة الخيام. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في مختلف مناطق القطاع خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى سقوط 120 شهيدا وأكثر من 200 مصاب. وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى أكثر من 44,000 شهيد وأكثر من 104,000 مصاب منذ 7 أكتوبر العام الماضي. وقالت وزارة الصحة أن عددا كبيرا من الضحايا لا يزال تحت الركام، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول للضحايا. قصفت كتائب القسام قاعدة رعيم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بصواريخ رجوم قصيرة المدى، فيما دوت صافرة الإنذار في مستوطنتي كسوفيم والعين الثالثة في غلاف غزة. كما أعلنت القسام قنص جنودي واستهداف آليات عسكرية للاحتلال في عملية مركبة في رفح، واستهدفت قوة إسرائيلية في جباليا وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. وفي ذات السياق خاضت سرايا القدس اشتباكات ذارية بالأسلحة المناسبة مع جنود وآليات الاحتلال في بيت لاهيا، فيما قصفت بالاشتراك مع ألوية صلاح الدين مركزا للقيادة لقوات الاحتلال من منطقة جحر الديك بالهاوانات. أكدت كتيبة نابلس أن مجاهدية تمكنوا فجأة اليوم من تفجير عبوات ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية صهيونية في مخيم عسكر. وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة البلدة القديمة في نابلس، وذلك باستهدافها بالرصاص. وأعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس خوض مقاتليها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في البلدة القديمة. من جهتها أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مستوطنين بلدة بيت فوريك شرق نابلس. أعلنت بلجيكا التزامها باعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت في حال دخول مرضيها، امتثالا لمذكرات التوقف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية. وفي ذات السياق أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون خلال اجتماعهم القادم مذكرات التوقف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بحق نتنياهو وغالانت. نددت حركة حماس باقتحام الوزير الصهيوني المتطرف تمار بن كفير المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتبرت الحركة الاقتحام بأنه انتهاك خطير ضمن جرائم التهويد التي تهدد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة. ودعت حماس الشعب الفلسطيني إلى الانتفاضة والمرابطة في الضفة الغربية لكسر حلقة الإرهاب الإسرائيلي ومواصلة التصدي لمشاريع الاحتلال وتكبيده ثمن ما يرتكبه من جرائم وانتهاكات. واقتحم بن غفير والآلاف من المستوطنين أمس المسجد الإبراهيمي وسط أجواء صاخبة وصفيرة وتصفيق وأغاني توراتية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الكيان الصهيوني يجدد عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت، وحزب الله يستهدف قواعد الاحتلال وجنوده. الاحتلال يرتكب 7 مجازر بالقطاع خلال الساعة الماضية، والمقاومة تدك قواته في محاور القتال. مقاومون الفلسطينيون يتصدون للاحتلال في نابلس وطولكرم بالرصاص والعبوات الناسفة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل تستمعون إلى إعادة للبرنامج الاجتماعي دنيا الشباب، وبعد هذه الإعادة نقدم إليكم نشرة خبرية عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. المرصد اللغوي يقدم لحضراتكم عند 8:10، وبعد المرصد نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أما علي في القرآن فتستمعون إليه عند 8:37. الوصايا الخالدة تقدم إليكم عند 8:50. أما عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر عند 9:15، حدث وحوار على مدى 45 دقيقة. عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم برنامج ألوان ثقافية. أما عند 10:44 تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تقدم لحضراتكم عند 11:00 وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد المساء تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 40 دقيقة. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند منتصف الليل. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:00 تماما. أما تمثيلية الإذاعة فتقدم لحضراتكم عند 1:09. أحبتي أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد دنيا الشباب. نعم، في دنيا الشباب لهذا الأسبوع أحبتي الأفاضل سنتحدث عن موضوع اقتصادي يرتبط بشريحة الشباب، الشباب والتعلق المالي بالأسرة. أنت عزيزي الشاب، هل ما زلت متعلق بأسرتك ماليا؟ حدثنا عن المضار الفردية التي يشعر بها الشاب فيما إذا بقي على هذا المنوال متكئا على أسرته في القضايا المالية. إذا لديك تجربة في الاستقلالية المالية، فبما تنصح الشباب الآخرين من أمثالك للحصول على الاستقلالية المالية؟ هذه وغيرها من المواضيع التي نسعى للحديث والإجابة عنها في لقاء دنيا الشباب. الشباب والتعلق المالي بالأسرة لكي نسير نحو حصول الشباب على الاستقلال المالي. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد. يعتبر تحقيق الاستقلال المالي هدفا يطمح إليه الكثير من الشباب إلا المتكاسلين منهم. فالشباب أو الشاب الطموح يحلم بتحقيق الاستقلال المالي لأنه لا يوفر له فقط وفرة المال بل أيضا السلطة والحرية في التصرف. إن تحقيق الاستقلال المالي يجعل الشخص حرا في تصرفاته نوعا ما، ويكون بعيدا أيضا نوعا ما عن تدخلات الآخرين، ويمنحه الحرية الشبه كاملة في اتخاذ قراراته. ولكن السؤال المطروح هو كيفية تحقيق هذه الاستقلالية المالية، والدافع إليه خاصة بالنسبة للشباب ميسوري الحال. في دراسة بعنوان المال والإدارة والبحث عن الحرية المالية، نبهت بعض الدراسات الميدانية إلى أن كثيرين يخلطون بين تحقيق الثراء من جهة وتحقيق الاستقلال المالي من جهة أخرى، وهو خطأ لا يقتصر فقط على أرباب العائلات بل حتى رجال العمل. أولئك الذين يحسنون إدارة مدخراتهم والتصرف في أموالهم يمكنهم بلوغ هذا الهدف، خاصة بعد اتباع مجموعة من القواعد والنصائح في التصرف المالي وما إلى ذلك، والدوافع التي تحض الشباب من أجل الحصول على الاستقلالية المالية عن أسرهم. وكل هذا المواضيع سنسعى للحديث عنها في لقائنا لهذا اليوم من دنيا الشباب، الشاب والتعلق المالي بالأسرة. لنستمع إلى أخينا العزيز مرتضى السفير من الناصرية العراق وهو يتحدث لبرنامج دنيا الشباب.
السلام عليكم. مشاركتي في برنامج دنيا الشباب، حقيقة الشاب والتعلق المالي بالأسرة، يعني أنا الآن في هذه المرحلة المهمة وهي مرحلة الشباب. يعني بصراحة أنا لم أتعلق ماليا بأسرتي، وإنما أنا أعطيهم، لأني كنت أعمل أعمالا حرة، يوم تحصل ويوم ما تحصل أجر، وبعدها أصبحت لدي يعني لدي عقد في مؤسسة وأتقاضى جزءا يعني يسيرا جدا، وأخذ القليل منه لأقضي بعض الحوائج وأعطيهم الباقي، وأعطيهم الباقي يعني أكثره أعطيه لهم. إذن أنا لم أتعلق بهم ماديا بل على العكس أنا أعطيهم. فرسالتي إلى الذين يتعلقون ماليا بالأسرة، عليهم أن يكفوا عن هذا التعلق وأن يعتمدوا على أنفسهم. مرتضى العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا لأخينا الفاضل مرتضى السفير من العراق. على أي حال، هذا نموذج آخر من الشباب الموفق الذي ليس فقط لا يتعلق بأسرته من الناحية المادية بل هو ينفق على أسرته. وما أجمل هذه الحالة بأن يكون الشباب يعني عونا لتمشية أمور الأسرة الاقتصادية. في الواقع الاستقلال المالي هو هدف للعديد من الشباب، لكن يبدو المسار صعبا بعض الشيء إذا لم يكن هناك خطة واضحة أو فهم عميق لما يعنيه حقا. بالنسبة للبعض، الاستقلال المالي يعني وجود دخل كاف لتغطية نفقات المعيشة دون الحاجة إلى العمل، يبدو وكأنه الحلم بعينه، لكن التعريف الأكثر شيوعا هو أن تصبح مسؤولا عن نفقاتك الخاصة ولا تحتاج إلى الاعتماد على شخص آخر. على حال هي موضوع يعني مسألة الاستقلال المالي وكيف أصبح مستقلا ماليا، يجب أن نحدد مفهوم دقيق وواضح لهذا الأمر. هل هو امتلاك القدرة على تغطية جميع نفقات المعيشة الخاصة بالشاب من خلال الدخل ودون الاعتماد على الدعم المالي من الآخرين؟ وبالتالي من أين يتم الحصول على هذا المال؟ وبالطبع هو يدل على القدرة على دعم النفس واتخاذ القرارات المالية الخاصة، كما أشرنا بأنه سيجعل الاستقلال المالي الشاب حرا في تصرفاته، ليس كما كان في زمن الطفولة أنه إذا أراد أن يشتري شيئا لنفسه ف الأب أو الوالدة هما اللذين يعني يقرران تصريف ميزانية لهذا الطفل لشراء الحاجة الفلانية. قد تعتمد ماليا على شخص آخر يغطي نفقات المعيشة الخاصة بك، مثل يعني الوالدين أو الحكومة أو هناك بعض القروض أو صديق أو أحد أفراد الأسرة. وقد يعجبك أيضا أن تعرف إلى نفسك بشكل أفضل وماذا عليك أن تفعل حتى تتطور وتخرج من هذه الحالة، أي التبعية وعدم الاستقلالية في القضايا المالية. يجب على أي شخص أن يتساءل كيف يصبح مستقلا ماليا، وأن يعرف أنه يتطلب التخطيط والانضباط والتعلم المستمر. تمتع بحرية عيش الحياة وفقا لظروفك المعيشية، وقرر كيفية إنفاق أموالك من دون الحاجة إلى موافقة الآخرين وراحة البال التي تأتي من الأمن المالي. الحرية المالية مقابل الاستقلال المالي، في حين أن هذه المصطلحات غالبا ما تستخدم بالتبادل، فإن لها معاني مميزة. الاستقلال المالي يتعلق بتحمل المسؤولية عن نفقاتك الخاصة، الادخار وعدم الاعتماد على الآخرين، وقبل هذين الأمرين الحصول على المال. ابقوا معنا أحبتنا الأفاضل.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدنا أن نلتقي بكم في ومضة شبابية لنسلط الضوء على مساهمات الشباب في مجتمعاتهم. أيها الأحبة، ما هي الأسباب التي قد تجعل بعض الشباب لا يعتمدون على أنفسهم من الناحية المالية، بل تراهم معولين على أسرتهم؟ من تلك الأسباب نشير إلى ما يلي. أولاً، نقص التعليم المالي. قد يفتقر الشباب إلى المعرفة والمهارات الضرورية لإدارة أمورهم المالية بشكل صحيح، مما يؤدي إلى عدم القدرة على التخطيط المالي الجيد. ثانياً، الانعكاس الاجتماعي. بعض الشباب قد يتبع سلوكيات الإنفاق السيئة والاعتماد المستمر على الآخرين من حولهم دون أن يتعلموا كيفية الاعتماد على أنفسهم. ثالثاً، الأوضاع الاقتصادية. قد تكون البطالة وصعوبة الحصول على فرص عمل من العوامل التي تؤثر على قدرة الشباب على الاعتماد على أنفسهم من الناحية المالية. رابعاً، التبذير. بعض الشباب، مستمعين الكرام، قد يميلون إلى الإنفاق الزائد والتبذير في الأمور غير الضرورية، مما يؤدي إلى فقدان الشاب للمدخر المالي المطلوب. خامسا نقص التحفيز، قد يعاني البعض من قلة التحفيز الشخصي وعدم القدرة على تحديد الأهداف المالية والعمل نحو تحقيقها. سادسا وأخيرا الدلال الأسري، أحيانا تكون الأسر مانعة للشباب أمام استقلالهم ماديا، فالأسرة بسبب انشغال الشاب بالدراسة وحرصها على تفوقهم في الدراسة تمنعهم من ممارسة مشاريع تمنحهم الاستقلال المالي عن الأسرة.
شكرا جزيلا لعلياء على هذه الفقرة والتعرف على أو تحديد بعض الأسباب التي نجدها هنا وهناك فيما بين الشباب الذين يمتنعون عن حصولهم للاستقلالية المالية. طبعا هناك بعض الأسباب الداخلية النفسية التربوية لشخص الشاب، هناك بعض الأسباب الخارجية، وبالتالي كلها تجتمع حتى يكون هذا الشاب لم يستقل عن أسرته، لم يكن مستقلا بل يكون تابعا حتى وهو في سن الشباب، حتى وهو مثلا يريد صرف الميزانية على بعض الأمور الخاصة فيجب أن يكون هناك تنسيق وما إلى ذلك من أجل تحديد الميزانية وتصريف الميزانية من قبل الوالد أو الوالدة أو الوالدين معا. على العموم هناك مشاكل سوف تحدث لشخص الشاب حتى بعد أن يدخل هذا الشاب إلى مراحل متقدمة في المجتمع. مثلا عندما يتزوج الشاب ربما يكون يعاني من مشاكل في إدارة الأموال، في إدارة الوارد الاقتصادي الذي يمتلكه، إذا كان لم يعرف ولم يتقن مهارة صرف الموارد المالية بمكانها بمحلها دون البذخ والاستهلاك والاستهلاك غير الصحيح وغير المنطقي. فلذلك من المهم أن يتعرف الشباب على ثقافة مالية، تربية اقتصادية، تربية مالية التي حقيقة تعرف بأنها القدرة على التحكم في الأموال واتخاذ القرارات بصورة صحيحة ومنطقية لتغطية الاحتياجات الأساسية منها، ولا أن نخلق هناك احتياجات، نخلق هناك أمور حقيقة يمكن غض النظر عنها، خاصة بالنسبة للشباب من الدخل المحدود. فالثقافة المالية حقيقة تزود الشاب بمعارف، بمهارات يستطيع من خلالها إعداد موازنات مالية بسيطة بهدف الادخار، بهدف الاستثمار، بهدف المشاركة في القضايا الاقتصادية، إدارة الديون وكذلك تسديد الديون وإنهائها. وبالتالي تساعد الثقافة المالية المفقودة لدى الكثير من الشباب على تحقيق الاكتفاء المالي الذاتي والوصول إلى الرفاهية المالية وبناء مستقبل آمن. إذن الثقافة المالية هذه ضرورتها وأهميتها، نتحدث أكثر فأكثر عن هذا الموضوع في لقائنا لهذا اليوم من دنيا الشباب.
السلام عليكم. بالنسبة لموضوع الشباب، اليوم الغالبية من الشباب يعتمد بمصروفاته المالية، ما عنده استقلالية، يعتمد على الأبوين إلى أن يكبر ويتزوج وبعدها يلا يفكر أنه يصير عنده استقلالية مالية، يعني مصروفه يظل يأخذ من الوالدين وعبء هو هذا عليهم بالأساس. وبالأساس هاي المشكلة يعني تعتمد على الوالدين نفسهم، يعني على الأب بالخصوص، هو اليد العاملة بالعائلة، هو اللي لازم يحث أولاده على الاستقلالية وعلى العمل حتى لو أعمال بسيطة متفرقة يوم يومين بالأسبوع تخلي الشاب يشعر بالمسؤولية. أنا عجبني أحد الشباب هنا بالبصرة الله يستر عليه، طالب بكلية الطب ومع هذا يعيل أسرة كاملة، يشتغل بعد الدوام في أحد المطاعم، شغل موعد، نموذج مثقف الله يستر عليه، ونموذج متعلم، ومع هذا يد عاملة يصرف على عائلة. فاليوم المشكلة هذه تحل بحث الآباء وتنمية فكر الآباء على أنه عمل الأبناء حتى تصير عندهم استقلالية في المستقبل بوقت مبكر. أبو مصطفى من البصرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى مستمعي إذاعة الطهرة العربية، تحية طيبة إلى المقدمين، إلى المخرج، إلى المعد، إلى كل سادر إذاعة الطهرة العربية، ونقول لكم السلام عليكم. في بداية حديثي أود أن أنوه على مشكلة أساسية في شبابنا اليوم. الشباب اليوم مع الأسف الشديد معتمد اعتماد كلي على الأبوين، وهذا شيء ينعكس سلبا عليهم في المستقبل، لأن الاعتماد على النفس شيء أساسي خاصة إلى الشباب. لا يكون طموحنا ننظر إلى والدينا يعطوننا النقود أو يعطوننا ما نريد، هذا أولا يرفع من كاهل الأبوين، لأن الأبوان لا يقدر أن يوفروا كل الأمور المعيشية والأمور التي تحتاجون إليها من خلال التواضع مع المجتمع، من خلال المسير نحو الطموح الحقيقي الذي يريده الشاب. الأبوين ينفقون ما لديهم عندما يكونوا يريدون أن يوصلوا الشاب إلى مستقبل ما، فعلى الشاب أن يتركز بالأساس على العمل ومساعدة الوالدين واستغلاليتهم ماليا من خلال العمل الدؤوب اليومي في الوصول إلى مستقبل زاهر من خلال الدراسة أو العمل، الأعمال الأخرى الحرة. لا نعتمد اعتماد كلي عن ماذا في جيوب والدينا، وهذه الحالة طبعا أنا أعتبرها تجعل من الشاب ركيك لا يعمل حتى في المستقبل.
نعم أحسنتم، وشكرا جزيلا للأخوين العزيزين أبو مصطفى وكذلك الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. طبعا كلاهما أشار إلى قضية الآباء والأمهات والقضية التربوية، ولكن كما يعرف المستمع الكريم خاصة متابعي برنامج دنيا الشباب بأننا صحيح أنه الآباء كلهم مسؤولون في هذا الإطار، لكن نحن باعتبارنا دنيا الشباب نخاطب الشباب و نتحدث معهم، ونريد أن نتحدث عن مسؤولية الشاب نفسه في إدارة نفسه، في تربية نفسه، حتى وإن قصر الآخرون في حقه، حتى وإن قصر أو يعني قصر الآباء والأمهات في طريقة تربيتهم، أو قصرت الحكومات والمؤسسات وما إلى ذلك. نحن نخاطب الشاب نفسه ونريد أن يقوم الشاب بما يجب عليه من دور من العمل من أجل أن يربي نفسه، ولا يكون متعلقا 100% بالأسرة، ويعرف كيفية صرف الميزانية التي يحملها، وأن يحصل على الثقافة المالية. اسمحوا لي أحبتي الأفاضل لكي ينتقل إلى ضيف لقائنا لهذا اليوم بكل سرور، الأستاذ سعيد حسن معنا عبر الهاتف، الباحث الاجتماعي والتربوي معنا من العاصمة طهران عبر الهاتف. أستاذ سعيد السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك.
السلام ورحمة الله، وتحية لك ولمستمعي برنامجكم الكريم.
حياك الله أستاذنا العزيز. نتحدث اليوم عن موضوع الشباب والتعلق المالي بالأسرة بعد أن وجدنا الكثير من يعني الشباب وبسبب أو آخر ما زال وهو في سن الشباب لكن متعلق 100% في الأسرة، بحيث يعني وجدنا أن البعض من الشباب حتى لا يعرف طريقة صرف الميزانية. يعني مثلا هناك الأب يخصص له لنقل مثلا راتب شهري، ولكن هذا الشاب بمجرد أن يعني ينهي هذه الميزانية يرجع مرة أخرى إلى الوالد ويريد ويطلب منه المال، يعني ما يدل على أنه يفتقد للثقافة المالية، يفتقد للاستقلالية المالية. حدثنا عن ضرورة حصول الشباب على الاستقلالية المالية عن أسرتهم أستاذ سعيد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع الأوضاع الاقتصادية في معظم البلدان الإسلامية والعربية هي التي يعني هي التي تشكل اليوم العامل عاملا مهما في عدم استقلالية الشباب، عدم توفير العمل لهم، عدم انخراطهم في مهن تدور عليهم بدخل كافي يستطيعون أن يستقلون به عن أسرهم. ولكن بعيدا عن هذا العامل، نعم هناك ثقافة شرقية طبعا. صحيح. هي التي نحن ثقافتنا الشرقية هي التي ما زالت تحدد نمط حياة أسرنا، حياة شبابنا، لأننا لا ندفع الشباب، الأسر، الآباء لا يدفعون في عالمنا الشرقي صح التعبير، لا يدفعون الشباب بشكل في سن مبكرة إلى أن يبحثوا عن عمل، عن مهن يتعلمون من خلالها ليستقلوا بعدها في سن البلوغ مباشرة. هذا فيما يتعلق بالأسرة. الشباب طبعا هنا لأنه أنتم في دنيا الشباب تخاطبون الشباب. صحيح. وليس فقط تتكلمون عن الشباب وتخاطبون الآباء مثلا. لذلك أقول للشباب أنه هم عليهم أن يفكروا بشكل جدي في هذا الموضوع، خاصة نحن اليوم في عالم الإنترنت وعالم التواصل الاجتماعي عبر الفضاءات الافتراضية. لا أعتقد أن الشباب لا يطلعون على مثل هذه الأمور، لأنه ربما الآباء ليسوا مطلعين بقدر الكافي، ولكن الشباب يستطيعون عبر الإنترنت أن يبحثوا عن إمكانيات وفرص للاستقلالية المالية ولتعلم الأمور الخاصة بالمالية، بالميزانية التي أشرت إليها أو ما إلى ذلك، يتعلمون من خلال الإنترنت وإن كانت محيطهم الاجتماعي لا يعلمهم ذلك ولا يمكنهم من ذلك.
نعم طبعا هناك الكثير من الطرق التي بإمكان الشباب أن يحصلوا ويتعرفوا على يعني الثقافة المالية وكيفية إدارة المال. يعني هناك البعض كان يقول يعني في يبدو أن هناك مؤتمر وصل إلى هذه النتيجة بأنه ما نملك من المال حتى وإن كان قليلا أو كثيرا، حتى وإن كان هذا المال قليلا سيتمكن الشخص من الاستثمار، ولكن نحن نظن بأن الاستثمار يجب أن يكون هناك أموال كثيرة وإمكانيات واسعة، بينما عندما ندرس حياة أولئك الذين وصلوا إلى يعني مراحل عليا من الإنجاز وأصبحوا رجال أعمال على مستوى دول، هم بدأوا من الصفر أو من تحت الصفر إن صح للتعبير.
نعم بالضبط. أنا في بالمناسبة في يعني بالأمس هذا يعني في ليلة البارحة كنت أستمع لشريط أحد الأساتذة الذين يعلمون كيف يستثمرون عبر الإنترنت، وعبر هناك يعني أعمال يمكن قيام بها عبر الإنترنت بالبحث عن عميل معين يعني صاحب مشروع وكيف توجد له الزبائن، تبحث له عن الزبائن أو تقدم للزبائن خدمة للوصول إلى ما يريدون.
نعم.
هذه أمور ربما لا تحتاج حتى إلى رؤوس أموال بتاتا، وإنما رؤوس أموال جدا بسيطة يمكن من خلالها. هذه بعض، أنا اطلعت على بعض هذه التوصيات.
نعم.
لمثل هذه الأمور، ولكن يمكنهم البحث عن هذه الأمور في الإنترنت. اليوم الإنترنت مفتوح على مصراعيه في هذه لمثل هذه الشغلات، لمثل هذه الأشغال وهذه الأعمال. لا، هناك أيضا في بعض البلدان مثلا يقولون أنه بعض البلدان، وربما في بلداننا، التعليم اللغة الإنجليزية مثلا، اللغة الأجنبية، لغة معينة أخرى، يمكن أن يكون للشاب فيها حضور. طيب، الشاب يمكن أن يتعلم اللغة، يضع برنامجا لتعلم اللغة بشكل دقيق وعميق.
نعم.
لغة غير لغته المحلية، لغته العربية، ومن ثم يصبح أستاذا في هذه اللغة ويعلم ويعمل كمعلم خصوصي.
صحيح.
هذه لا يتعلق بالسن، يعني لا، ربما هو في سن مبكر يمكنه كذلك. هناك التعليم، مساعدة التلامذة في تعليمهم. إذا يعني الشاب لا يمكن أن يكون يعني يأتيه الرزق مثلا، لا يمكن أن يفكر بهذه الطريقة.
لكن أستاذنا العزيز، يعني المشكلة في بعض النماذج التي يعني نشاهدهم في حياتنا أو نقرأ عنهم هي مسألة الاتكالية. يعني الشاب بما أنه يرى بأن الوالد مثلا يقوم بدفع الأموال له مهما احتاج، مهما أراد أن يخوض مثلا مشوار ومجال معين، فأصبح لديه هذه الاتكالية. بينما نحن نقول بأنه هذه الاتكالية غير صحيحة، يعني حتى للحياة المستقبلية لهذا الشاب، هذا سوف يواجه مشاكل في حياته المستقبلية. هذا الدافع كيف يمكن زرعه في نفسية الشباب حتى يعتمدوا على أنفسهم ولو بمقدار بنسبة محددة، ولا أن يكونوا معتمدين 100% على يعني الأسرة؟
نعم نعم بالضبط. في أنت أشرت أيضا إلى أنه هناك أغنياء وأثرياء.
نعم.
بدأوا من الصفر أو تحت الصفر.
صحيح.
السير، الكتب السير الذاتية.
نعم.
في العالم للأثرياء والأغنياء والمشاهير وإلى آخره، وللسياسيين وغيرهم، كتب السير الذاتية هي الأكثر مبيعا في العالم.
نعم.
ربما تعلم، لأنها فيها كثير من الدروس التفصيلية التي والظروف المتعددة التي يعني تعلمنا كيف نستفيد منها ونستثمرها في حياتنا. يعني الشاب عليه أن يقرأ، أن يكون قارئاً.
صحيح.
أن يكون مطلعاً.
نعم.
يكون نعم. ثقافتنا الشرقية هذه أحد الإشكاليات، أنه
نعم.
الاتكالية ليست من طرف الشاب حقيقة، لا نلوم الشباب فقط، أنه الآباء أحياناً هم الذين يجعلون الشباب متكلين إلى حد ما. يعني بعض الآباء بالتأكيد، لأنه ثقافته الشرقية الإنسان الأب عاطفي، يريد أن دائما يهتم بابنه. يستطيع هذه المعادلة أن تكون معادلة جيدة.
نعم.
يعني أنت عندك حضن وعندك من يدعمك، ولكن يعني فإذا ليس هناك مشكلة ستواجهها مشكلة حقيقية، ولكن
صحيح.
يجب أن يفكر بطريقة الاستقلالية بالتدريج. يعني يجب أن يستقل عن أبوه حتى عن أبيه، وحتى لو كان هناك مصدر للدخل.
نعم.
أو ميزانية أو إلى آخره، مساعدة مالية، يجب أن يستفيد منها ويستقل بالتدريج، لأنه الاستقلالية تعطي للشاب شخصية خاصة مستقلة اجتماعية وهوية محترمة، ويستطيع من خلالها أن يبني مستقبله بشكل سريع.
نعم.
الشاب اليوم لا يمكن أن يفكر بأنه الاستقلال له، يعني هناك الزمن متاح أمامه بشكل مطلق.
لا،
بأنه الفرص تضيع بشكل.
صحيح.
كبير، والمنافسة شديدة في المجتمعات، أصبحت المنافسات شديدة جدا.
نعم.
ولذلك الطموح أصبح لا يمكن أن يناله الفرد بسهولة طموحاته، وربما يصاب بيأس في المستقبل. اليوم عليه أن يستثمر الفرص المناسبة.
نعم.
ودعم الأسرة هذا شيء جيد. ربما في الغرب تنعدم هذه الدعم في سنين معينة، حتى بين الأثرياء أحيانا.
لربما هذا الدعم الذي أشرت إليه في الغرب، يعني أنا قرأت بعض الإحصائيات بأن موضوع الاتكالية والاعتماد الشاب الغربي خاصة في الولايات المتحدة، يعني هذا الاعتماد كان نسبة جدا قليلة في يعني خلال 40 سنة الماضية، ولكن في السنوات الأخيرة يعني أصبحت هذه الاتكالية مانعة لكثير من الشباب من أجل أن يعتمد على نفسه. فسؤالي بالتحديد عن تركيزك على يعني الثقافة الشرقية التي أشرت إليها، هل هناك الثقافة الغربية يعني تجد فيها نماذج موفقة بحيث يمكن الاستفادة منها؟
نعم، انظروا إلى السير الذاتية لبعض، يقولون أنه أباءنا حتى وإن كانوا أثرياء لا يقدمون هذا الدعم لأولادهم بالمطلق. يعني هناك مثلا طلاب أولاد أبناء أثرياء، طلاب يعملون إلى طلاب جامعيين يعملون في العطلة الصيفية والعطل صحيح. المتاحة لهم لكي مثلا يشتروا حاسوبا، يشتروا أدوات تساعدهم في دراستهم، وهم أبناء عوائل ثرية. لأنه الأثرياء هذه ربما نمط، هذه نمط حياة، لا يريد أحيانا ليس فقط القساوة هي صحيح. التي تجعلهم لا يدعمون، ولكن يقولون هذا الشاب لا يجب أن يعتمد كما نحن لم نعتمد على أبائنا، أو اليوم عليهم أن يستقلوا ويعرفوا قيمة هذا الشيء. المتعلق بالشاب الشرقي هو أنه هو الذي يجب أن يقوم بالمبادرة ولا ينتظر أحد أن يقوم. دعم الأسرة هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، أنه هناك دعم، ولكن لا يجب أن يعتمد عليه بالمطلق، ولا يجب أن يذهب إلى طرق باب الاستقلالية بشكل ممنهج ومدروس وبشكل تدريجي. لا نقول أنه في أيام واحدة يبرمج لهذه العملية ويستعين بالمعلومات الموجودة المتوفرة في الفضاء الافتراضي بأشكال مختلفة وبوفرة في هذا المجال.
نعم، كان هناك أحد المستمعين أيضا أشار إلى أنه ليس فقط لا يعتمد على الأسرة، بل هو أيضا يساعد أسرته نظرا للظروف المعيشية التي تختلف من أسرة لأسرة. أشرت إلى موضوع جدا مهم، وأعتقد أن أغلبية الشباب يعني يعرفون هذه الإمكانيات المتوفرة المتاحة في الأجواء الافتراضية التي يعني أولا تعطيك الطريقة الصحيحة من أجل الحصول على الأموال أكثر من طريقة، يعني ليس طريقة واحدة، وأيضا بالتالي المهارات اللازمة لهذا الأمر، بالإضافة إلى طبعا مطالعة الكتب، مطالعة السيرة الذاتية لأولئك الذين نجحوا وبدأوا من الصفر ووصلوا يعني إلى يعني مدارج عالية. يا حبذا لو تعطينا شيء عملي أستاذنا العزيز فيما يتعلق بكيفية حصول الشاب على الاستقلالية المالية، بالرغم من أن هناك إمكانيات الأسرة المتوفرة لدعم هذا الشاب من الناحية المادية.
طبعا في السابق نحن رأينا مشاهد ونماذج كثيرة في المجتمعات. انظروا إلى بعض رؤساء الوزراء، مثلا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كان يبيع، يعني كان بائعا جوالا في إسطنبول ويبيع الكؤوس كأنه أنا كؤوس صحيح. معينة، وحتى عمل كصباغة للأحذية أو إلى آخره. يعني هذه الأمور ليست جديدة، مر كثير من الناس بهذه الأعمال البسيطة في المجتمع التي لا تحتاج رأس مال. ولكن لا نقول الشباب اليوم لديهم فرص متاحة أكثر من هذا الموضوع، نظرا إلى وجود مصادر معلومات مهمة عبر الفضاء الافتراضي. نعم اليوم يستطيعون يشكلون، قلت أنه مثلا نموذج أنه يعلم مادة معينة
هو متخصص فيها مثلا.
نعم بعد أن يتعلمها، لا لا الموضوع لا يأتي بيوم أو ليلة.
نعم.
ولكن في إلى جانب ذلك يمكن أن يقوم بأعمال بسيطة.
نعم.
لأنه النزول إلى الشارع والقيام بأعمال بسيطة معينة.
نعم.
تشكل حافزا آخر للشباب بأن.
نعم.
يبحث عن طرق السكوت والجلوس في المكان، يعني هناك التوكل على الله والنزول إلى 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 سوق العمل والبحث، عندئذ ستنفتح عليه آفاق، إضافة إلى أنه يطلع على الفضاء الافتراضي هناك من خلال تشكيل مواقع إلكترونية، من تشكيل تجارة إلكترونية، تسويق إلكتروني. اليوم التسويق الإلكتروني فضاء واسع.
نعم.
في هذا المجال
هو أصبح ينافس الأسواق الحقيقية في
بالضبط.
المدن والمجمعات التجارية. أشكرك
بالضبط.
الأستاذ سعيد حسن الباحث الاجتماعي والتربوي، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة أستاذ.
حياكم الله.
نعم، كما تفضل أستاذنا العزيز سعيد حسن، هناك الكثير من الطرق التي بإمكانها أن تحفزنا من أجل أن نخرج من هذا الجمود وهذا الاقتصار على الدعم الذي يحصله الشاب من قبل الأسرة. اسمحوا لنا مع هذه الوقفة من مع فقرة من فقرات البرنامج، ومن ثم نعود إليكم.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. أيها الأحبة، ما هي المهارات التي تساعد الشاب على تحقيق الاستقلال المالي والاعتماد على نفسه ما أمكن في مصاريفه واستهلاكاته؟ تعالوا معنا لنجيب عن هذا السؤال ضمن خطوات. أولاً، تجنب الإنفاق على مشتريات غير ضرورية. يجب فقط شراء الأشياء التي تحتاج إليها فعلاً، وتجنب السلوك غير العقلاني في التسوق، خاصة فترات التخفيضات. ثانياً، يجب استخدام البطاقة البنكية بشكل واعٍ والانتباه إلى المبالغ التي يتم صرفها عبرها. ثالثاً، من المهم جداً تسجيل كل المداخل والمصاريف، وذلك لمراقبة ومتابعة أين تذهب أموالك، مما سيسهل عليك إدارتها. رابعاً، إذا كنت ترى أن مسيرتك المهنية الحالية ليس واعدة ولا تحقق لك الرخاء المالي الذي تطمح إليه، فاقتحم مجالات جديدة أو غير الوظيفة. خامساً وأخيراً، يجب الحذر من التصرفات الجنونية والإنفاق السريع ودون دراسة وحتى المشورة. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب.
نعم، على أي حال أحبتنا الأفاضل أصدقائنا الشباب، من أهم التحديات التي يعني نواجهها كشباب في عالمنا ولمستقبلنا الحياتي هي مسألة الاعتماد والاتكالية على أسرنا في الدعم المالي. إذن النقطة المهمة أنه نفهم أننا يجب أن ندرك ضرورة حصول الاستقلالية المالية حتى وإن كنا من العائلة ميسورة الحال. النقطة الثانية، دراسة المجالات والإمكانيات المتوفرة التي نحصل عليها نمتلكها من أجل القيام بمشروع سواء تجاري أو تعليمي، كما تفضل ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ سعيد. هناك المجالات كثيرة متوفرة في الأجواء الافتراضية. أن نتابع وأن نطالع المهارات والكتب التي تعلمنا التثقيف، الثقافة المالية، التثقيف المالي أو إدارة الأموال، وبالتالي سوف نحصل على هذه المهارة التي ستواكبنا إلى آخر الحياة. شكرا جزيلا لطيب تواصلكم ومشاركتكم واستماعكم لبرنامج دنيا الشباب. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صهب الغفار آمنت وذكرك في داري. أن تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري. آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا في داري.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يجدد عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت، وحزب الله يستهدف مستوطنات الشمال بالصواريخ.